الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة يعني من القواعد المهمة التي ذكرها العلماء، وخصوصا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد أشار إلى هذه القاعدة وكرر ذكرها في مواطن كثيرة. فالوجوب يتعلق بالاستطاعة، فكل ما لا يستطيعه الإنسان وما لا يقدر عليه فإنه لا يطالب به، وبناء عليه فإنه يسقط عنه إذا عجز عنه ولم يستطع أن يفعله، فإنه يسقط عنه. ولا محرم مع الضرورة، وهذه هي قاعدة الرخص، فالمحرمات إنما تكون في حال عدم الضرورة، لكن إذا وجدت الضرورة واحتاج الإنسان إليها فإنه يفعلها كما يأتي مع شروط الرخص. فالدليل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومعنى هذا أنك إذا كنت لا تستطيع الأمر أنه يسقط عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما تقدرون عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الأصل في هذه القاعدة، فسقوط كل الواجبات مع العجز. والثاني قال: إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكل شيء محرم احتاج إليه الإنسان فإنه يسقط حكم هذا التحريم. اقرأ ويدخل في الأصل الأول. نعم،
أحسن الله. قال: ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
يعني هي الواجبات التي يكلف بها الإنسان، إما أن يعجز عنها عجزا يعني لا يستطيع أن يفعلها بحال من الأحوال، وليس لهذه العبادات أو الواجبات بدل، لأنه إذا كان هناك بدل لهذه العبادات فإنه يرجع إلى هذا البدل ويفعل البدل. فإذا عجز عن البدل فإنه حينئذ يسقط عنه، مثل يعني ما حصل في الكفارات، ما يحصل في الكفارات ونحوها، يعتق رقبة، ما استطاع ينتقل إلى ما بعده إلى الصيام أو إلى مثلا إطعام، ففي هذه الحالة ينتقل من عبادة إلى أخرى. لكن إذا كان ليس هناك بدل فإنه يسقط عنه. والمحظورات يأتي معنا في الرخص أنها تجوز في حال الاضطرار الرخصة وانتقال الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر. فإذا كان الشيء محرما وذكرنا الميتة وكان الإنسان في مهلكة فخشي على نفسه هنا ينتقل إلى المحرم ولا يكون محرما عليه في هذه الحالة، لا يكون محرما عليه في هذه الحالة بل يجوز من أجل الضرورة. نعم
أحسن الله عليكم. قال ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة باتفاق بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
يعني هذا معروف في المصافة، إذا جاء وجد الصف قد اكتمل فهنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهي يعني مذهب الحنابلة طبعا، فيقول إما أن يعني يسحب شخص من أمامه أو حاول أن يجد مكانا، هذا بالنسبة للمذهب. الشيخ رأيه أنه إذا وجد مكان يصلي ولا شيء عليه، لأنه لا واجب مع العجز، هذا حتى ولو قلنا بالوجوب فهنا عجز ولا واجب مع العجز. نعم
أحسن الله عليكم. قال الخامسة الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا.
يعني هذه القاعدة هي قاعدة مهمة جدا لتصحيح العبادات، وإن كان شطر يعني هذه العبادة أو شطر هذه القاعدة الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا قاعدة هناك من القواعد الكبرى وهي الأمور بمقاصدها، لكن النية حينما تطلق يراد بها أحيانا معنى الإخلاص للمعبود لمن له العمل، وهذا في الغالب كما يذكره العلماء يقول هذا عند أصحاب السلوك، يعني يذكرون أن هذا العمل هل هو صحيح أو ليس بصحيح باعتبار الإخلاص. وهناك المقصود بها النية في العمل، هل العمل هذا ماذا أردت به، هل أردت به فرضا أو أردت به نفلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الأصل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه القاعدة هي القاعدة الكبرى الأولى في القواعد الفقهية، الأمور بمقاصدها. ويقولون إن فائدة النية هو التفريق بين العبادات وبين النيات، تفرق بين عبادة وبين عادة. الإنسان ممكن الآن يذهب ويغتسل وهو يريد التبرد، هذه عادة، أو يريد التنظيف، وآخر يغتسل غسلا واجبا من جنابة ونحوها، أو غسلا مسنونا، العمل واحد. شخص وقع في نهر أو في بركة واغتسل، متى نقول هذا العمل صحيح ويجزي عن الغسل الواجب أو لا؟ نقول باعتبار النية. النية هي التي تحدد الفرق بين العبادة وبين العادة. ذهبت واغتسلت، أنت تريد عبادة، أو اغتسلت عادة، النية هي التي تفرق بين العبادات والعادات، والنية تفرق بين العبادات، بين بعض العبادات بعضها بعض، خصوصا إذا عند التشابه. رأينا إنسان يصلي فلا ندري هل يصلي الظهر أو يصلي العصر، هذه أربع وهذه أربع، ما الذي يميز العبادة عن غيرها، عن غير الفريضة عن الفريضة؟ هو النية. رأيناه يصلي ركعتين، فهل هاتان ركعتان هما تحية المسجد أو فريضة الفجر أو ماذا؟ رأينا رجل يعني يعمل عملا يحتمل كذا وكذا، فالذي يفرق هو النية. فهذه النية التي يذكرها الفقهاء غالبا، التي هي نية العمل أو القصد بهذا العمل، وهي والشيخ أشار إليها، لو لم الشيخ أشار إليها فيما بعد، يعني أشار إلى أن العبادات أم قال نية النفس العمل، فلا بد أن يكون هذا العمل صادرا عن نية أو عن قصد معين حتى يصح منه. لو جاءنا شخص وقال أنا صليت أربع ركعات الآن لكنها بنية صلاة الظهر، ما صليت العصر، قال لا أنا نويت الظهر، قل لا ما خلاص هذه الظهر، أنت صليت الظهر لكن ما صليت العصر. لكن يبقى مسألة أخرى، هل يتلفظ بالنية؟ نقول لا يتلفظ بالنية، لأن مجيئه من بيته ليصلي صلاة العصر أو ليصلي المغرب، الآن شخص توضأ يعرف أنه ذاهب إلى، خلاص يكفي هذا، هذه النية تكفي. والنية الأخرى هي لمن له العمل، لمن تؤدي هذا العمل، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالإخلاص، بالإخلاص للمعبود. والعمل طبعا فيه شرطان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا أن يكون العمل خالصا وصوابا. هذا شرط في كل عمل، لا بد أن يكون العمل خالصا لله، لا يريد به صاحبه رياء ولا سمعة، لا يريد به إلا وجه الله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا وابتغي به وجهه. هذه النية للمعبود سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا شرط في قبول العمل. فكل عمل ليس فيه إخلاص فهو ليس بمقبول، اختل فيه شرط، هذا أولا. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصواب، أن يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني وصلي لتأخذوا عني مناسككم، فهذا الجانب الآخر. فلو أن إنسان كان مخلصا ولكنه ما أدى العبادة على الوجه المطلوب، ولهذا لما رأى بعضهم رجلا يصلي قال له من كم وأنت تصلي؟ قال من 40 سنة وأنا أصلي على هذه الصلاة، قال لو مت لمت على غير الفطرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل المسيء صلاته وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني ما اعتبر هذه الصلاة أصلا منه، فصلى ثم جاءه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى جاءه الثالثة وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. إذن هذا صادق أدى العبادة وهو صادق مخلص لله، لكنه ما أداها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أداها على الوجه المطلوب، لم يوفي أركانها. صار لها أركان، لها شروط، لها واجبات، لها مستحبات، فإذا صلى الإنسان وترك شيئا من الأركان هل تصح صلاته؟ أو ترك شيئا من الواجبات يحتاج إلى جبر؟ إذن هذا الشرط الآخر. والشيخ أشار إلى الآيات التي تنبئ: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم أشار إلى شرط آخر. هذا الشرط بعض العلماء يذكر ثلاثة شروط، يقول أول شيء الإسلام قبل كل شيء، لأن الكافر لو فعل ما فعل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن المشرك لو فعل ما فعل، الكافر لو فعل ما فعل، فهذا شرط معلوم، لكن الكلام في داخل ما يتعلق في داخل الإسلام أو فيما يتعلق بالمسلمين. فهذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ، قال الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكفي مجرد النية الحسنة، نعم العذر بالجهل هذا له مكان، لكن نحن نتكلم في الأصل أنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتفقد هذين الأمرين جيدا في كل عمل وفي كل عبادة، هل أردت بها وجه الله أو لا. الأمر الثاني: هل فعلتها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا فقط هو الذي يجب، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله عليك. قال القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا في يعني باب البدع. الأصل في العبادات الحظر، لماذا؟ الأصل المنع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وإذا كان الأصل الحظر فإن الذي يمنع مع الأصل. إذا أتى إنسان بعبادة ومنعته منها فأنت مع الأصل. الذي يطالب بالدليل من؟ الذي يخالف الأصل. يعني ما أحيانا بعض الإخوة يكون ناصحين لكن يجهل مثل هذه القاعدة، يقول يا شيخ ما يجوز هذا بدعة، يقول له ما الدليل على أنه بدعة؟ لا أنا ما تطالبني بالدليل، لأني أنا أمنع والأصل في العبادات الحظر، فأنا متمسك بالأصل. إذا كان أنت عندك دليل على مشروعية هذه العبادة فأتي به. الذي يطالب بالدليل هو الذي يخالف الأصل، أما المتمسك بالأصل فلا يخاف، فلا يطالب بالدليل. المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. فهنا يقول الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الأصل على وجه الإنكار. والأصل في العبادات الإباحة، العادات، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الأصل في اللباس، الأصل في المآكل، الأصل في المشارب. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن إذا جاءك إنسان وقال لك ما الدليل على أن هذا الثوب الذي تلبسه جائز، ماذا تقول له؟ هل أصل في العادات الإباحة يا أخي، ما الدليل على أن تشرب في مثل هذا، في مثل هذه الكأس؟ تقول الأصل الإباحة، هذه عادات، والمآكل والمشارب الأصل فيها الإباحة، فأنا متمسك بالأصل، والمتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. الشيخ يعني لما قرر هذه القاعدة وقرر وبينها ودلل عليها أتى بأمر آخر له تعلق بها، وهو البدع. البدع لها تعلق، لأنها في الغالب هذا يريد أن يشرع عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فهنا نقول الأصل الحظر حتى تأتي بالدليل. فمن فعل عبادة فهو مبتدع من عند نفسه، لأن الأصل المنع، وهذا الباب مغلق، وكل بدعة ضلالة. ثم تعرض الشيخ لنقطة مهمة جدا في البدع، وإن كان الشيخ يعني ما سماها بالأسماء المعروفة الآن، لكن هي معلومة. يعني قال واعلم، اقرأ شيخ.
أحسن الله عليكم. قال واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة، أو مزدلفة، أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه.
سبحانه. يعني الشيخ هنا نبه على أصل مهم جداً، أنت عرفت أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا ما حرمه الله ورسوله، هذه قاعدة. البدع هي في العبادات أن يشرع الإنسان أمرا لم يرد أصلا، هذه يسمونها البدعة الحقيقية. إنسان لو اخترع صلاة فهذا ابتدع أمرا لم يرد، لأن البدعة أصلا يعني هي فعل الشيء على غير مثال سابق، فإذا فعل هذا الأمر يكون قد أتى ببدعة، وهذه البدعة يسمونها البدعة الحقيقية، وكل بدعة ضلالة. الأمر الثاني أشار إليه، أو شرع الله ورسوله على صفة، هذه بدعة إضافية. الأصل هي مشروعة، وهذه أكثر البدع يعني لبسا على الناس، وأكثر ما يجادل الناس في هذه البدعة، يكون أصلها مشروع لكن شرعها، أتى بها على صفة أو في زمان أو في مكان أو في حال أو على عدد أو هيئة غير التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي فيها جانب مشروعية وفيها جانب ابتداع على صفة معينة. لو إنسان جلس يذكر الله عز وجل، ذكر الله مما ورد في الكتاب وفي السنة وهو من أعظم القرب إلى الله عز وجل أن ينشغل الإنسان بذكر الله، لكن لو قال أذكر الله وأتمايل مع الذكر، هذه صفة أو هيئة. الذكر مشروع، لكن هذه الطريقة، هذه الهيئة غير مشروع، هذه بدعة. فهو هذه البدعة بالإضافة إلى هذا الجانب هي مبتدعة، وفي أصلها هي مشروع. أو قال مثلا أنا أصلي دائما ركعتين الساعة 3، مدى 3 يمكن يكون العصر عندكم هنا ما أدري، أو الساعة 2 خليه في بعد صلاة الظهر، أصلي ركعتين، ألزمت نفسي أني أصلي الركعتين في هذا لأن هذا وقت مبارك وقت طيب. إذن هذا ألزم نفسه بالعبادة في زمن لم يرد عن الشرع، واعتقد فيه أجرا أو اعتقد فيه بركة أو اعتقد فيه خيرا لم يرد في النص، هذا من عنده. صلى ركعتين، لو صلاها من غير هذا الاعتقاد لا إشكال. لو إنسان الساعة 2 حس نفسه نشيط وصلى، الساعة 3 صلى، صلي ما هو مشكلة، أهم لا تصلي في وقت نهي. أما في الأوقات الأخرى صل، لكن إذا اقترن بها اعتقاد في الزمان أخرجها من السنة إلى البدعة. أو في مكان، شخص ما يجي يصلي إلا وراء هذا العمود يعتقد أن فيه أجرا وأن فيه بركة، أما لو جيت تصلي أنت من غير اعتقاد لا مانع، فهذه أصبحت بدعة إضافية. أو مثلا قال أذكر الله عز وجل الآن 100 مرة، هذا العدد من أين أتيت به؟ أو 120 أو 125 أتى بعدد معين، هذا أخرجها من السنة إلى البدعة. في الأصل أنه مشروع، فالشيخ ينبه على هذا، يقول البدعة انتبه، مو فقط البدعة تقول لا هذا مشروع. وكثير من الناس الآن يقول أنت تمنعني من ذكر الله، تمنعني من قراءة القرآن، أنت تحول بيني وبين عبادة الله. حتى بعضهم لو نهيت عن شيء يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يحتج عليك يعني، يقول هذا ينهاني عن العبادة، ينهاني عن قراءة القرآن، ينهاني عن الذكر، لا نحن لا ننهى عن الذكر. أو قال مثلا أذكر الله في حلقة واحدة، طيب ذكر الله عز وجل في الحلقات هذا أمر مطلوب، لكن بصوت واحد بهذه الهيئة والطريقة والصفة لم يرد. نقول جميعا كل لا إله إلا الله، كرر هذه الكلمة. وفي مع الأسف وجدنا من بعض البلدان يعني من عندهم هذه الطريقة، أو يقرؤون القرآن جميعا، يقول نختم ختمة، أقرأ أنت جزء وأنا أقرأ جزء، ويقرأ يرتفع صوت هذا على صوت هذا، ولا يعون القرآن ولا يفهمونه. لكن لو جلس جماعة يقرؤون القرآن، يقرأ هذا حتى ينتهي، وهناك من هو ضابط للقراءة يصحح لهذا ويصحح لهذا، فيستفيد الجاهل ويتعلم ويستمع الباقون قد يخشعون لصوت هذا أو لصوت هذا، هذا مشروع. لكن نقرأ بصوت واحد، انت اقرأ جزء الأول والثاني والثالث نختم، يعني ماذا استفدنا؟ هذه الطريقة لم تشرع، فهذا يعني باب واسع في البدع، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية لا شك أنها منكرة، وهذه منكرة، لكن هذه أكثر خفاء على الناس، وكثير ما تجد هذه البدع الإضافية هي أكثر يعني في المجتمعات. نعم. العادات طبعا الأصل أنها ما تجري فيها البدع، لكن إذا كان هذا التغيير للأوضاع الشرعية العامة في معاملات أو في عادات، حتى في العادات والمعاملات تعرفون الأدلة فيها عامة في الغالب، فإذا جاء شخص يغير هذه الأوضاع العامة الكلية فإن هذا ربما يدخل في حيز الابتداع. نعم.
أحسن. قال القاعدة السابعة: التكليف.
شوف يا شيخ بس لاحظ عشان هنا أنه فمن حرم شيئا وذكر هنا الشيخ في العادات كلها قال فالأصل فيها الإباحة، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسول فهو مبتدع، ها كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله. اقرأ
القاعدة
اقرأ في وأما العادات.
قال رحمه الله وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ورسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرمات من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب السنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادة والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
نعم الشيخ يعني نبع على هذا، وكان نبع على سابقا على أن كل ما أمر الله به فهو مصلحة راجحة أو خالصة، وكل ما نهى الله عنه فهو مفسدة خالصة أو راجحة. نعم. اقرأ السابع.
أحسن الله إليك. قال القاعدة السابعة التكليف، وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات.
يعني لاحظ هذا ذكر الشروط لكن بطريقة القاعدة الشيخ، قال للتكليف شرط طبعا وجوب وهو البلوغ والعقل، فالصبي لا يكلف غير مكلف، والعاقل غير مكلف المجنون، وهذا يعني مرفوع القلم عن ثلاثة، وهؤلاء منهم لوجوب العبادات، فلا يجب شيء من العبادات على هؤلاء. يأتي معنا استثناء في الزكاة يذكره الشيخ والنبي عليه، قال والتمييز شرط لصحتها. هناك شرط وجوب، في فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. لما نقول هذا شرط لا تجب عليك العبادة بدونها، لكن يعني في بعضها شرط وجوب وصحة مثل العقل في العبادات، وشرط وجوب وصحة. ولهذا يعني شرط الوجوب لو فعله الإنسان عكسه قد يصح منه، أما لو قلنا شرط صحة فهذا لا يجوز. نعم. قال والتمييز شرط لصحة العبادات، فلا تصح إلا في الحج، إلا في الحج، فالحج يصح من الصغير كما حصل في حديث المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، فهذا دليل على صحته. ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، يعني يكون الإنسان رشيدا بحيث تكون تصرفاته على وفق تصرفات العقلاء في أموالهم، فلا يدفع المال للصبي حتى يؤنس منه الرشد، وهو الصلاح في التصرف، حسن التصرف في المال. قال والملك للتبرعات، لا بد الإنسان لا يتبرع إلا مما يملك، ولهذا يأتي إلى أن ينبه الشيخ إلى أنه لا يصح للإنسان يتبرع من مال غيره، بخلاف يعني البيع والشراء عن الغير، إذا كان بيع الفضول فهذا جائز إذا أذن له أو اشترى مثلا فهو جائز. نعم. هذه يعني ما يتعلق بهذه القاعدة. قال ويستثنى من العبادات، اقرأ يا شيخ.
قال ويستثنى من العبادات العبادات المالية، المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا.
أيوة، العباد الصغير تجب عليه الزكاة، لماذا؟ طيب هو صغير، صبي لم يبلغ، والبلوغ شرط. ها، طيب في المسألة نص على ماذا يخرج العلماء؟ ها، على ماذا؟ طيب جواب آخر، ها، متعلقة بالمال. هذه يقولون ليست من باب الحكم التكليفي، إنما هي من باب الحكم الوضعي، وهي ربط الأشياء بأسبابها. هذا المال سبب في الزكاة بغض النظر عن مالكه، سواء كان صبيا أو غيره. إذا كان هذا المال بلغ نصابا ففيه الزكاة، لأن سبب الزكاة هو وجود النصاب، فهي يعني مثل الجنايات، هي من باب الحكم الوضعي لأنها مرتبطة بالأسباب، فإذا وجد السبب الجناية وجد الضمان. ويأتي معنا قاعدة يذكرها الشيخ حول هذا المعنى. نعم،
أحسن الله عليكم. قاعدة الثامنة،
وأما التصرفات المالية،
قال وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدافعوا إليهم أموالهم، فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشد في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم أم لا يحسنون، فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم.
طيب اسمحون بأخ جاب سؤال هنا، يقول لأنه متعلق بالقاعدة السابقة فنحتاج نجيب عنه. يقول إذا كان التكليف شرطا لقبول العبادات فبالتالي غير المكلف لا تجب عليه العبادات، ما رأيكم في صلاة الصبي؟ احنا قلنا صلاة الصبي هذا صحيحة، ها، صلاة الصبي يعني هي صحيحة أصلا، لكن يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرهم بالصلاة لسبع فضلهم على العشر، فدليل على أن صلاته صحيحة في الأصل، لكنها لا تجب عليه، لا يكون مكلفا بها واجب عليه. ويقول ما رأيكم أيضا في صلاة المأمومين إذا كانوا خلف الصبي؟ فهذا جائز، لأن يعني هذا يأتي معنا في صلاة المفترض خلف المتنفل فهي صحيحة وفيها حديث معاذ وغيره. نعم، اقرأ شيخ.
أحسن الله عليك. القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
هذا يعني الأمر الكلي التام للأحكام الأصولية والفروعية، كل حكم خذها قاعدة لا بد أن تتوفر الشروط والأركان وتنتفي الموانع، وهذه القاعدة مهمة جدا ونحتاجها في الأحكام العامة على الآخرين، مثل خصوصا مسائل التكفير ومسائل دخول الجنة والنار ومسائل تعلق بالعبادات. جاءك شخص قال صلاتي صحيحة أو لا؟ ولهذا أنا دائما أحبذ في دراسة الفقه الفروع الفقهية في كتاب فقهي. لماذا؟ لأن هذا يعطيك الشروط والأركان والواجبات والمكروهات وربما المبطلات، فإذا جمعت هذه الأشياء انضبط لك الفقه. جاءك شخص قال تركت كذا في الصلاة، هل صلاتي صحيحة أو باطلة؟ إذا كنت أنت ضابط لهذا قلت ما تركته هو ركن في الصلاة، لا تصح صلاتك بدونه، فأنت تركت ركنا لا بد أن تأتي به. وإذا علمت أن الذي ترك واجبا قلت أنت تركت واجبا تجبره بسجود سهو. وإذا أتاك قال تركت مسنونا تقول لا شيء عليك. فأنا أحبذ دائما لطالب العلم أن يدرس ابتداء متنا فقهيا لينضبط له الفقه. بعضهم يعني يقيم حملة حول هذا الموضوع ويقول لا نحن ما نحتاج إلى دراسة الفقه والفروع الفقهية وهذا اجتهادات من الفقهاء، ندرس مباشرة الحديث، حتى القرآن ما يبغون يدرسون، يدرسون الحديث مباشرة. طيب ادرس الحديث، نحن لا نقول شيئا في الحديث لكن هي مرحلة. فيدرس الحديث، عرف حديث حديثين في نواقض الوضوء اختلف فيها العلماء، رجح شيئا لكنه ما اكتملت عنده الصورة. هناك نواقض تكلم عنها الفقهاء قاسوها على المنصوص أو زادوها بطريقة أو بأخرى لم تكتمل عنده هو، فلا بد من اكتمال الصورة عندك. ثم إذا فقهك الله عز وجل وعلمت الحديث وعلمت أنهم اعتمدوا في الناقض الفلاني على حديث ضعيف أو موضوع، فقل هذا ليس بناقض، النواقض بدأت تقول ثمانية يقول هي سبعة، لكن ثبت أولا ثم بعد هذا تعال بالنقد. لا نمنعك أن تقرأ بعد هذا لكن ابتداء التفقه ينطلق من هنا، وهذه طريقة العلماء. لماذا؟ لأن الفقهاء جمعوا بين الشروط وبين الأركان والموانع أو المبطلات، فبينوا لك ما يصح وما لا يصح. حتى الإنسان في الحج هناك شروط وهناك واجبات وهناك أركان، فلما يأتي شخص ومحظورات يقول لك فعلت كذا، أنت مباشرة تقول أنت تركت واجبا تجبره بدم، أو تركت ركنا لا يصح حجك إلا به. فلا بد من هذا الهيكل العام للفقه. فهنا الشيخ ينبه على قضية، يقول الأحكام الأصولية والفروعية، أصولية سواء تتعلق بأصول الدين يعني بالعقيدة أو تتعلق بفروعه الفروع الفقهية، لا بد لها من وجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع. طيب شخص قال لا إله إلا الله خلاص، طيب لا إله إلا الله ما لها شروط؟ وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، هذه لابد من شروط. طيب وما لها أركان؟ لها أركان. وما لها موانع وأمور تنافيها؟ لها موانع. حتى الآن يعني من يسارع للتكفير هم الجهلة، لهذا العلماء تجد عندهم ضوابط، ما يسرعوا لأي شخص يقول هذا كافر خلاص وكفره وأخرجه من الملة وأقم عليه حربا، ولا ما هي مسألة سهلة. يعني أول تعرف الشروط ما هي والأركان ما هي والموانع ما هي، قد يوجد مانع، قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكن قالها مكرها، هذا مانع ولا هو مانع؟ قال كلمة قال والله سمعت يقول كذا كذا كلمة كفر ما تكفره؟ طب أنا عرفت حاله، ماذا الحال التي قال في هذه الكلمة؟ إذن هذا ضابط مهم جدا. وأكثر المشاكل الآن هي بسبب تجاهل هذا الأصل. إما شخص ينطلق في هذا الأمر من دون ضابط. مسائل الجنة والنار حتى ما هي سهلة، يعني جنة ونار، هذه دخول الجنة له شروط والنصوص تجمع. الشيخ أورد هنا حتى بعض الأشياء، يعني في دخول الجنة وفي كذا، بعضهم يعتمد على نص واحد، من قال لا إله إلا الله ها خالصا من قلبي دخل الجنة خلاص، كل من قال لا إله لا، هناك شروط، وهي مثل المفتاح مفتاح الجنة لكن له أسنان، أي مفتاح لابد له أسنان، لابد من شروط ولابد من أركان ولابد أحيانا موانع تمنع الإنسان. فهذا أصل مهم جدا، ولهذا يعني الشيخ قال لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع. فقبل أن تحكم يعني الحكم يأتي في مرحلة متأخرة، أولا تضبط الشروط ما هي والأركان ما هي والموانع ما هي، ثم بعد ذلك تصدر الحكم. نعم.
تسعة.
اقرأ بس ومن هذا الأصل، لأننا نريد أن ننبه على هذا الأصل.
أحسن الله عليكم. قال ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته.
نعم، يعني الإنسان قد يجتمع في هذا وهذا، فلا تستطيع أن تعطي حكما واحدا بمجرد قول أو بمجرد فعل حتى تتأكد تماما. ولهذا يقال هذا مؤمن لكنه ناقص الإيمان، عنده معاصي ما تخرجه من الإيمان، من حيز المؤمن ما يكون كافرا. والناس درجات في الإيمان، في شعب الإيمان، منهم من حصل الكثير ومنهم من قل دون ذلك، فبحسب درجاتهم. نعم. اقرأ آخر فقرة شيخ. ولهذا كل عبادة أو معاملة،
ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين، إما لفقد لازم من لوازمها أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم.
إما لفقد لازم من لوازمها من شروطها ونحو ذلك، أو لوجود مانع خاص من موانعها يبطلها. يعني حتى البيع مثلا، الآن الذي درس متن يعرف شروط البيع كم، ينظر أركان البيع موجودة ولا به موجودة، يطبق هذه القاعدة. فإذا أراد أن يفسده لا بد أن يختل أحد هذه الشروط أو أحد هذه الأركان فيحكم بفساده وبطلانه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها أو فسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها فترجع في بيرجع، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف.
يعني هذه ترجع إلى قاعدة كبرى عند العلماء، وهي العادة محكمة. العادة محكمة، فالعادة والعرف في الشرع له اعتبار، ولذا عليه الحكم قد يدار. العرف له اعتبار في الشرع، ولكن هذا يعني الاعتبار للعرف يأتي بعد اعتبار الشارع، يعني لا ننظر للعرف ابتداء. ولهذا قال الشيخ العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع فبالعرف حددي. كل ما جاء في الشرع وليس له حد في الشرع فيرجع تحديده إلى العرف. ولهذا قال الشيخ أن الأحكام تحتاج إلى شيئين: أولا إلى معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك الحكم عليها، الحكم الشرعي. فإذا جاء الأمر من الشارع بشيء فننظر في حدوده شرعا. الصلاة مثلا حددت شرعا، بينت ما هي، وفي الغالب أن العبادات دائما تمتاز بالضبط، لأنه لا يراد الإنسان أن يزيد فيها ولا ينقص منها، ولا تحقق مقاصدها إلا على النحو الذي جاءت به الشريعة. يعني ما يمكن إنسان يخترع صلاة، يخترع كيفية، يخترع هيئة، هي محددة شرعا، فهذه حددت، فالواجب الالتزام ما جاء به الشرع. وإذا جاء ولم يحدد في الشرع أطلقه، أمر بالعرف، وعاشروهن بالمعروف، طيب هذا المعروف ما قدره؟ وهذا في الغالب يرجع إلى أمر، وهو أن أحكام الشريعة على قسمين: أحكام ثابتة لا تحول ولا تزول، باقية كما هي لا تتغير هذه الأحكام، فهذه وضعت لها ضوابط ولم ترجع إلى العرف، هذه حددت شرعا وانتهت، والمصلحة فيها ثابتة باقية لا تتغير. وأحكام متغيرة لم تضبط في الشرع بضابط معين وإنما أمر بها، يعني مثلا قدر النفقة، كم قدر النفقة؟ أمر الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، المعروف يختلف من زمن لآخر. النفقة كم تنفق على زوجتك؟ تنفق 1000 ريال؟ لو قال مثلا 100 درهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحددها، كم 100 درهم الآن تساوي عندنا؟ قد تساوي في بعض البلدان أو في بعض الأوقات مالا كثيرا، وقد لا تساوي شيئا. فالمصلحة تقتضي أن لا تحد، لكن بما هو معروف. ما هو معقول في هذا الزمن تعطي زوجتك 5 ريال مصروف الشهر، معقول هذا؟ ولا يمكن أبدا. يمكن في زمن من في وقت من الأوقات يمكن هذا الأمر طيب، لو أعطى الإنسان هذا المبلغ، لكن المعروف، المعروف ما هو؟ ولهذا تختلف حتى هذه النفقات باعتبارات عند القضاء. فالعرف والعادة يرجع عليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، أمر بالإنفاق ولم يحد النفقة كم، فهذا يرجع إلى العرف وإلى ما هو معروف، فهذا ضابط العرف. ولهذا يعني يقول بعض العلماء إن العرف هو آخر الأدلة، يعني يعتبر بعض الأصوليين العرف هو من الأدلة، لكن العرف أحيانا يأتي يعني شارحا ومبينا في الأمور العامة التي ترجع إلى العرف، وأحيانا ربما يسند إليه بعض الأحكام لكنه قليل. نعم، يعني مثلا يقول الشيخ هنا، هذه قاعدة وحتى ذكرها شيخ الإسلام وأكثر منها، وقالت: العقد العقود بكل ما يدل عليها من قول أو فعل. يعني الشيخ دائما يعترض على قضية الإيجاب والقبول، بعتك يقول آخر قبلت، يقول العقود كل ما دل عليها، كل ما تعارف الناس على أن هذا ينعقد به البيع يحصل به. الحرز مثلا، حفظ المال، قد يكون في وقت من الأوقات يأتي بشنطة حديد أو كذا أو صندوق ويضعه في البيت، وهذا يعتبر حرز، وربما يكون في مثل هذا الوقت ليس حرزا. فمثل هذه الأشياء يعني مرجعها إلى العرف. نعم، اقرأ شيخ. طبعا الكلام كثير في هذا لكن كما ذكرنا سابقا. نعم،
اين
اقرأ. القاعدة العاشرة.
أحسن الله عليكم. القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر، رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه.
هذه القاعدة هي مختصة بالخصومات وبالحقوق، وهي بينة يعني واضحة لا إشكال فيها. نعم، اقرأ القاعدة التي بعدها.
أحسن الله عليك. القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
هذه قاعدة أخرى من القواعد الخمس. الآن مرت معنا تقريبا ثلاث قواعد من القواعد الكبرى ذكرها الشيخ. هذه القاعدة من القاعدة الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو وهي قاعدة عند علماء القواعد بهذا العنوان: سبق ضرر يزال وعادة قد حكم، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أرمت أو إن أردت أجورا. وهي عند الأصولين تحت قاعدة الاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد المغير. الأصل أن يبقى هذا الأمر مستمر. وهذه القاعدة تستدعي أن يعرف الإنسان الأصول في كل شيء، يعني يعرف الأصل، مثل الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، الأصل في اللباس مثلا الإباحة، الأصل في العبادات المنع مثلا. لابد أن يعرف الأصول التي هي الأصل في كل شيء ما هو، لأن هذه القاعدة الاستصحاب تفيدنا في استصحاب هذا الأصل عند عدم وجود الدليل. حينما لا تجد دليلا مغيرا فالأصل أن تبقى على هذا الأصل. نعم، اقرأ شيء
الثاني عشر.
لا، نفس هذه القاعدة.
قال رحمه الله: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكا إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه.
لأن هذا مهم جدا، يقع مع كل إنسان: أنا متأكد أني ما خرجت إلا أنا متوضي، لكن هل أحدثت أو لم أحدث؟ الأصل الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن تأكدت أني ذهبت أني أحدثت، ثم بعد هذا هل أنا أحدثت وضوء أو لم أحدث وضوء؟ الأصل أنني لم أحدث وضوءا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل العدم. وهذه قاعدة يعني تريح الإنسان في أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان شك في عدد فالأصل الحمل على الأقل، إذا يعني شككت في شيء هل أتيت به أو لم تأتي به، الأصل أنك لم تأتي به. هل أنا يعني صليت ثلاثة أو أربع؟ الأصل أني صليت ثلاث وهذا متيقن، وهكذا. نعم.
وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. ومن فروع هذا الأصل
الأصل في الأشياء الطهارة، ها؟ الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. استعمل هذا الأصل. أنت وقفت في الطريق وأردت أن تتيمم، قلت والله ما أدري هذه الأرض يمكن فيها نجاسة وأنا ما أدري، أتيمم ولا ما أتيمم؟ لا، الأصل الطهارة يا أخي، الأصل الطهارة، ما لم يأتي شيء يرفع هذا الأصل أو يغير هذا الأصل. وجدت ماء، قلت والله يمكن يكون هذا الماء متنجس، أتوضأ منه ولا ما أتوضأ؟ الأصل الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. الثوب لا تدري هل وقع عليه نجاسة أو فراش وجدته مفروش، فالأصل أنه طاهر ولا نجس؟ الأصل أنه طاهر. وهكذا، هذا يريح الإنسان وحتى يذهب الوساوس على الإنسان، حتى لا يشك الإنسان، إلا إذا رأى هناك أسباب أخرى. نعم.
قال: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية زيادتك، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضاعات هي خمسون وقل عامل بالأقل حتى يتيقن بلغها خمسا فأكثر الذي ليترتب عليه التحريم.
يعني في كل شيء طبعا الأصل الأقل دائما، لأن هذا، لأن الأصل متيقن والزائد مشكوك فيه، فالأصل اطراح الشك والبناء على اليقين، هذا هو الأصل. نعم.
قال: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته، ومن رميته هل هو من رميته او بسبب
هل من رميته،
هل هو احسن الله اليكم، هل هو من رميته او بسبب اخر، فهو حلال لان الاصل عدم غير هذا السبب، كما ثبت بذلك بالحديث بذلك الحديث الصحيح: فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالاصل بناء على الاقل. ويدخل في هذا الاصل من الامثله شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائده هذا الاصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكات يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق.
هذا ما ذكره في السطرين الأخيرين هو فائدة القواعد بأجمعها، ليس خاصا بهذه القاعدة. نقتصر على هذا إن شاء الله، وبعد المغرب سيكون الحديث عن التقاسيم.